بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مسألتان ترتبطان بالحائض، مهمتان، يعني مورد ابتلاء. إحداهما مر علينا أن الدم ليس بمجرد انقطاعه عن الخارج ينتهي الحيض، ما دام يوجد في الداخل شيء فهي بعد حائض. عادة كثيرا ما يوم السادس السابع يخف الدم، فقد بعد ما يطلع لكن موجود خارجيا داخليا لا زال موجودا، هذه بعدها حائض، ممكن تطول يومين ثلاثة بهالحال، كلما اختبرت وجدت. فالمسألة اللي نريد نقولها أنه ليس بمجرد انقطاع الدم عن الخارج تعتبر نفسها طهرت وتروح تغتسل وتصلي زوجها يقربها، كل هذا لا يجوز، لابد أن تتأكد، تستبرئ، تستعمل قطنة، تصبر شوية تطلعها. إذا كان فيها مقدار ولو يسير من الدم تعتبر حائضة وتجري عليها كل أحكام الحيض. وعلى فرض أنها لم تستطع الاستبراء لعذر، تعتبر نفسها حائض، تستصحب الحيض إلى أن تتأكد من النقاء. هذه مسألة، أي ولو كانت ذات عادة وقتية عددية منتظمة، وبالنتيجة ما دامت غير متأكدة من براءة الرحم تعتبر حائضا. هذه مسألة عدم الانطباق الحين أقولها، فيها شوية كلام. المسألة الثانية اللي قلنا الليلة مسألتين ترتبطان بهالقضية، المسألة الثانية أنه المرأة ممكن تكون ذات عادة منتظمة أو انقطع الدم خارجيا، انقطع وقلنا تختبر، اختبرت، إذا ما شافت شيء خلص انتهت عادتها، حتى لو كان ذلك قبل انتهاء وقتها، وفرضوا عادتها 6 أيام، الحين يوم الخامس أو يوم الرابع انقطع الدم، قامت اختبرت ما شافت شيء، خلاص تعتبر طاهر. بعد ما تقول والله هي عندها بعد يومين باقيات وتصبر، انتهى الأمر، ما في دم، اختبار واحد، تغتسل، إذا أجى يوم الثاني يعتبر حيضا، لكن لو انقطع انقطع. هذا واحد. اثنين، فرضنا أنها اختبرت فوجدت، انقطع خارجيا انقطع، اختبرت وجدت، إذا كان هذا الوجدان في أيام العادة أيضا هو حيضا بلا كلام، يعني عادتها فرض 6 أيام، يوم الخامس انقطع الدم، قامت اختبرت شافت في شيء، هذا حتى لو أصفر، حتى لو مو بصفات الحيض، بما أنه في أيام العادة يعتبر حيضا أكيد، بشكل أكيد. البارحة قلنا أنه على فرض حتى مو يوم الرابع، لو من يوم الأول، من اليوم الأول اللي جاه الدم لكن في وقت العادة، حتى لو لم يكن بمواصفات دم الحيض يعتبر حيضا. إنما الكلام والخلاف فيما لو رأت الدم بعد وقت العادة وليس بصفاتها، عادتها 6 أيام، مرت 6 أيام حسب الأصول، يوم 7 أو 8 إما الدم بعد موجود بس لونه تغير صار أصفر أو انقطع خارجيا لكن داخليا لا زال موجودا، هنا يوجد خلاف بين العلماء. قسم قائلين بما أنه ليس بصفات الحيض وليس في أيام العادة يعتبر استحاضة، وقسم قائلين بما أنه في العشرة في ضمن 10 أيام يعتبر حيضة. الاحتياط حسن، خلي تحتاط تجري عليه أحكام الاستحاضة، تصلي صوم نفس الوقت هم زوجها ما يأتيها ما دام أكو شيء باقي ولو قليل، تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. مثلا تصوم وتقضي احتياطا. أكو بعد مسائل عديدة باقية بالحيض لكن احنا نكتفي بهالمقدار، لأن يعني عدة مسائل باقية ومفصلة هالمقدار من أحكامها. إذا تريد تحتاط كلما يعني صار وقت الصلاة تغتسل، تتعامل وياك استحابة، وإلى أن ينقطع تغتسل مرة أخرى. أي هذا الاحتياط. أكو بعد مسألة نخلي نقولها قبل ما نعبر إلى أحكام الحائض. ما في الذمة، تنوي ما في الذمة. نعم. لو فرضنا أحيانا يصادف، كثيرا ما يصادف أن المرأة عندها عادة معينة وفرضوا 7 أيام، هالمرة جاءها الدم وعبر 7 صار 8 صار 9 وفرضوا هم دم أحمر غزير، هنا إلها 3 حالات المرأة. مرة تدري أن هذا الدم راح يتجاوز 10، يعني شافته من الكثرة بمكان اللي راح يعبر 10، خلص تعتبر مقدار عادتها مثلا 7 أيام حيض والزائد استحاضة من يوم 8 استحاضة ولو كان كثيرا ما دامت تعلم أنه سيتجاوز 10، هذا فرض. 2 أن تعلم أنه لا يتجاوز 10، تدري هذا يوم يومين ينقطع تتعامل وياه كحيض. الفرض الثالث أن لا تدري تشك، هنا تصبر يوما أو يومين من باب الاحتياط ثم تتعامل معه معاملة الاستحاضة، يعني تصبر هاليوم يومين تتعامل وياك حيض ثم كاستحاضة، فإن تجاوز 10 بالفعل ينكشف لها أنه من حين ما زاد على العادة فهو استحاضة، هاليوم يومين تقضيهم، وإن لم يتجاوز 10 تعرف أن هذا كله كان حيضا. لا إذا كانت متعاملة يعني جايبة الاحتياط لا بعد ليش تقضيهم. زين نجي الآن إلى بعض أحكام الحائض. الحائض لها أحكام، 1 من أحكامها أنها لا تصلي، خلاص فترة الحيض لا تصلي لكن ولا تقضي، لا تصلي ولا تقضي تلك الصلاة، خلص دع الصلاة أيام أقرائك، هذا حديث نبوي شريف. اثنين، لا تصوم، لا يصح الصيام منها. لكن أكو فرق بين الصيام والصلاة، الصيام يقضى، الصلاة لا تقضى والصيام يقضى. زين ليش؟ ما ندري ليش، هذه أحكام تعبدية، الشرع هكذا قرر. المرأة الحائض ما تصلي وما تصوم، صلاتها ما تقضيها، صومها تقضيه. قد تجي تعليلات، يعني قد يجي أحد يحاول يلقى لها علة، مثلا يقول ها مو هذه إذا تريد تقضي الصلاة هذه كل شهر يصير عندها حيض فكل شهر تقوم تقضي زحمة، والصوم بالسنة مرة بشهر رمضان هي 7 أيام 6 أيام تقضيها. قد واحد لو يفكر يلقى هالشكل أمور، بس احنا إذا الشرع ما جاب تعليل نقول لا ندري، هذه أحكام تعبدية، الشرع يقول هذا الشيء يقضى يقضى، لا يقضى لا يقضى. زين، إذا لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف، ما يصح منها الطواف لأن الطواف مشروط بالطهارة من الحدث، فشلون تقدر تطوف؟ ولا يجوز لها الاعتكاف في المساجد، الاعتكاف سنة مستحبة إن شاء الله بشهر شعبان إذا بقينا وياكم أحياء إن شاء الله من نسولف بكتاب الصوم شوية عن الاعتكاف نتكلم. الاعتكاف من شروطه الكون في المسجد 3 أيام بلياليها، فلو فرضنا مرأة اجت تعتكف في المسجد حاضت تقوم فورا تطلع من المسجد. وفي الحقيقة مو بس هذا ما يجوز لها، هي المرأة الحائض من جهة قضية المساجد حكمها حكم الجنب، يعني ما يجوز لها المكث في المسجد مثل الجنب. لو الحين مرأة مارة منا عجبها تدخل تتفرج على المسجد وهي حائض، يجوز؟ لا ما يجوز. فقضية الاعتكاف من باب المكث لأنه مكثون، وأيضا الاعتكاف يريد للصيام، لا تقدر تصوم ولا تقدر تبقى في المسجد. على كل الحائض من هذه الجهة حكمها حكم الجنب، لا تمكث في المسجد، نعم يجوز لها أن تتجاوز تدخل من باب وتخرج من باب أخرى كما الجنب تماما. تقدر ليش؟ الجنب هو يقدر يقرأ قرآن، غاية الأمر أنه ما يجوز يقرأ أكثر من يكره أن يقرأ أكثر من 7 آيات ولا مو حرام. الحائض هم يجوز لها تقرأ قرآن ما في إشكال، نعم بما أنها محدثة ما يجوز لها تمس خط القرآن عينا كالجنب كالمحدث بالأصغر فضلا عن المحدث بالأكبر، مس خط القرآن ما يجوز للمحدث. نعم الحين نقولها في المستحبات إن شاء الله، يستحب لها بعض الأمور. سور العزائم ما يجوز لها تقراها عينا مثل الجنب. دخول المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام، دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام يحرم على الحائض، وقلنا هناك مثل الجنب يجوز أن تدخل مثلا إلى الليوان الرواق، تدخل إلى الصحن الشريف، فقط داخل الحضرة داخل الحرم ما تدخل، مشاهد المعصومين بالخصوص. أما بقية مشاهد أهل البيت عليهم السلام فيجوز لها الدخول ما في إشكال، دليل خاص ورد في مشاهد المعصومين. هو ما يجوز إلا إذا فرضنا أكو خطورة من باب الضرورات تبيح المحظورات مضطروا إليه، هاي قضية ثانية. لكن هو بحد ذاته مو جائز من حيث هو. زين، هذه الأمور اللي قلنا على الجنب حرام، حرام على الحائض أيضا. هناك حكمان آخران يرتبطان بالحائض، أحدهما المقاربة، ثانيهما الطلاق. الحائض لا تجوز مقاربتها، يعني الجماع، من نقول مقاربة يعني الجماع، حتى نستثني بقية التمتعات. لو فرضنا المرأة كانت حائضا والزوج يتمتع بها، سائر التمتعات ما في إشكال، فقط الجماع ما يجوز. على الرجل وعليها، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. والاعتزال هنا يعني ترك المقاربة، حرام على الرجل وحرام عليها، يعني هي ما لها حق تقول خول الحين شو اسوي له، هو ما يدير بال، لا هي لازم تمنعه، لازم تمنعه اشد المنع. واذا هي راضية هو يكون مو راضي، ما يجوز على الطرفين حرام. هذا بالنسبة للتكليف، الحكم التكليفي. زين، لو فرضنا فعل ذلك، فعل عصى الله عز وجل وقاربها، هل هناك حكم وضعي، تكليف وضعي يرتبط بذلك؟ نعم، يوجد رأي لكثير من العلماء أن عليه كفارة. القدماء كثير منهم كانوا يقولون الكفارة واجبة، كفارة مقاربة المرأة في الحيض، لكن اليوم أكثر علمائنا لم يكن بأجمعهم، أكثرهم قايلين الكفارة على نحو الاحتياط الاستحبابي، مو إلزام لكن احتياط استحبابي. هو بش كثر الكفارة؟ الكفارة إذا واحد يريد يحتاط ويدفعها، إن كانت المقاربة في الثلث الأول من الحيض فدينار من الذهب، وإن كانت في الثلث الثاني نصف دينار ذهب، إن كانت في الثلث الثالث ربع دينار. يعني شنو ثلث أول وثاني وثالث؟ يعني شوف مدة حيضها شكثر، وفرضوا حيضها 7 أيام، يومين وثلث الأولين، أول يومين وثلث يوم، هذا الثلث الأول، ثم يومين وثلث، ثم يومين وثلث، 3 أثلاث نقسمها. إذا حيضها 3 أيام، أول يوم هذا أول ثلث، ثاني يوم الثلث الثاني، ثالث يوم الثلث الثالث، حسب مدة حيضها. الدينار الذهبي حوالي تقريبا 3.5 غرامات من الذهب، بعد هذا حسب سعر الذهب. اليوم افرضوا مثلا لو كان الجرام بحدود 10 دنانير، 3.5 غرامات تصير 35 دينار تقريبا. فاذا في الثلث الاول قاربها حدود 35 دينار، في الثلث الثاني نصف هذا المقدار حوالي مثلا 17.5، في الثلث الثالث ربع هذا المقدار. هذا اذا يريد يحتاط، قلت ها كفارة الظاهر للفقير، يعطيها للفقير، مصرف الكفارة الفقراء. لا على الرجل الكفارة، اثنينهم عاصين، الحكم التكليفي يشملهما، لكن الكفارة مختصة بالرجل. طبعا اذا كان يدري، يعني ربما مثلا الرجل ما يدري، وربما يفجأه الحيض، كان يقارب زوجته جاء فجأة حاضت، طبعا لازم فورا ينسحب، اذا استمر عقب ذلك ولو قليلا يعتبر عاصيا، وعلى الاحتياط الوجوبي او الاستحبابي يعطي الكفارة. هذا حكم. هناك حكم اخر يرتبط بطلاق الحائض، الحائض لا يصح طلاقها. لو يعني عندنا احنا أنه الطلاق له شروط عديدة، أحدها أن لا تكون المرأة حائضا. نعم هناك ثلاثة استثناءات، ثلاث موارد فيها نص ثلاث يطلقن على كل حال. وحدة غير المدخول بها، شخص عقد على امرأة، وبالمناسبة هذه ممكن نقولها لأن أحيانا يسألون بعض الناس أنه العقد يصير بحالة الحيض. نعم يصير العقد، ما يجوز ليقاربها لكن يعقدها، يجري عقد النكاح يجوز ولو كانت المرأة حائضة، الطلاق ما يجوز. فإذا كان ما دخل بالمرأة، عقد عليها والحين يريد يطلقها وكانت حائضا، يجوز أن يطلقها. اثنين، إذا كانت حاملا مستبينة الحمل، يعني حاملها مبين معلوم أنها حامل، حتى لو كانت في حالة حيض يجوز طلاقها. وقلنا البارحة أو قبل كم ليلة أنه أحيانا المرأة تكون حامل وتحيض، هذا فرض قليل يعني نادر. فلو فرضنا الحين واحد مرته حامل حائض، جمعت المنقبتين ويريد يطلقها، في الحالة يجوز له تطليقها؟ نعم يجوز إذا كان حملها مستبينة. الفرض الثالث اللي يجوز فيه طلاق الحائض، إذا كان الزوج غائبا عن المرأة ولا يمكنه استعلام حالها، مسافر أو هي مسافرة ويجي طلقها مدة فارقها وما يدري الآن شنو وضعها، بما أنه لا يمكنه استعلام حالها يجوز له أن يطلقها. حين طلقها وبعدين تبين كانت حائض، ماشي طلاقه نافذ. هناك بعض المستحبات وبعض المكروهات بالنسبة للحائض تأتينا غدا إن شاء الله.